الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وعن جلف رجوم، كان الكلام في جملة من المحاور في النواهي، وبالتالي في الأوامر أيضا كذلك، يعني جملة من هذه البحوث تتمات لمباحث الأوامر وأثيرت عند الأعلام في النواهي. فمن تلك المحاور أن المشهور عند علماء البلاغة علماء المعاني وكذلك عند علماء الأصول أن الفرق بين الأمر والنهي في العموم، هناك فرق بين اقتضاء الأمر واقتضاء النهي في العموم، طبعا هذا الاقتضاء قبل أن نخوض فيه المفروض ربما سبق أن عنونا أو لم نعنون الطبيعة سواء المأمور بها أو المنهي عنها قسمت في تصويرهم إلى 4 أقسام: إما صرف الوجود في الأمر أو في النهي، وإما العموم بنحو الاستغراق الانحلالي، وإما بنحو العموم المجموعي، وإما هاي 3، الرابعة وإما بنحو الشمولي يستعمل بمعنيين، وإما بنحو لا ليس البدل صرف الوجود أو الاستغراق أو المجموع، وإما بنحو لا عنوان بسيط متولد من الطبيعة من جميع أو مجموع من مجموع أفراد الطبيعة 4 أنحاء سواء في جانب الأمر أو في جانب النهي، في جانب الأمر أو في جانب النهي، فـ4 أنحاء إذن. المشهور يدعي هكذا، المشهور البلاغيين، طبعا هذا المبحث في علم البلاغة يبحث في علم المعاني وليس علم البيان، علم المعاني. لا مو قصة إطلاق، إيه طبعا هسه إطلاق طبعا، بس هنا هذا عموم يعتبروه عموم علماء اللغة إذا كان نهي. فهذا المبحث يرجع إلى علم المعاني، علم البلاغة عن المعاني، الفرق بين علم المعاني وعلم البيان في البلاغة وعلم البديع، علم البديع الأسماء على مسمياتها، علم المعاني لما سمي علم المعاني علم المعاني، ولما سمي علم البيان علم البيان، يعني يرتبط بالبيان لا بالمبين، آلية البيان، علم البيان يرتبط بآلية البيان، أما علم المعاني بالدقة لا يرتبط بآلية البيان، يرتبط بأطر وقوالب المعاني المدلول عليها. ومن ثم كان علم المعاني يعني أشرف العلوم الثلاثة لعلم البلاغة، يرتبط بالمعاني. ومن ثم استفاد من جهود علم البلاغة في اللغة العربية ببركة القرآن الكريم، استفاد منها كل لغات العالم، اقتبسوا. لأن مبحث علم المعاني بالدقة لا يختص باللغة العربية، بالتالي لحاضر المعاني الأطر وهي غير اللغة اللسانية، لغة المعاني لغة هي أيضا بعد. على أي حال، فهذا المبحث بحثوه في علم المعاني، بحثوه في علم المعاني وكذلك في علم الأصول ولم يجرم وبقية العلوم اللغوية الأدبية أو العلوم الدينية، أن مقتضى النهي إذا طرى على الطبيعة يختلف عن مقتضى الأمر إذا طرأ على الطبيعة. فقالوا بأن مقتضى الأمر إذا طرأ على الطبيعة يقتضي صرف الوجود من نحو العموم البدلي، يعني صرف الوجود العموم البدلي، بينما النهي إذا طرأ على الطبيعة فيقتضي العموم الاستغراقي أو المجموعي مثلا أو كذا، يقتضي العموم الاستغراقي أو المجموعي أو الرابع اللي مر بنا من الأقسام بمثابة العموم المجموعي، يعني العنوان البسيط المسبب من مجموع الأفراد. إذن اختلاف العموم في جانب الأوامر بسبب الأمر عنهم في النواهي أو المحرمات بسبب النهي، هذا السبب أو الإسناد في كلامهم. يريدون أن يقول يعني الطبيعة من حيث هي طبيعة قد تكون متحدة في متعلق الأمر ومتعلق النهي، طبيعية تارة يؤمر بها تارة ينهى عنها، ولكن بسبب الأمر أو بسبب النهي يختلف العموم من عموم بدلي، والعموم البدلي يسمى بالصرف الوجود. في النهي ليس الصرف النهي صرف الوجود، في النهي يكون عموم. إذن مدعى المشهور من اللغويين أو من اللغويين أو على إتحال الأصوليين كذا، الاختلاف بين اقتضاء الأمر واقتضاء النهي، اقتضاء الأمر واقتضاء النهي بينهما اختلاف. لا أن متعلق الأمر ومتعلق النهي بينهما اختلاف، المتعلق واحد، طبيعة واحدة، تارة يؤمر بالصلاة تارة ينهى عن تنهى الحائض عن الصلاة، فالنهي يقتضي نحو معين والأمر يقتضي نحو آخر، يقتضي صرف الوجود أو العموم البدلي. أما في جانب النهي فيقتضي العموم إن عن حلاله. هذا كلام المشهور من علوم عديدة. المرحوم الإصفهاني أشكل على هذا المدعى، أشكل عليه. طبعا دعونا نبسط المدعى أكثر على أساس نرى موطن الإشكال عند الإصفهاني على هذا المطلب، ووافقه أو تابعه تلميذه السيد الخوي تماما. نعم، مدعى المشهور ما هو؟ مدعى المشهور أن الأمر بطبيعة ما يتحقق امتثالها بفرد واحد، تحقق. فبالتالي نعم يكون من قبيل العموم البدلي أو صرف الوجود. أما في النهي فلا يتحقق الامتثال حتى في صرف الوجود، لا يتحقق إلا بإعدام كافة الأفراد، كافة الأفراد. وإلا لو تحقق فرد واحد هو صرف الوجود يتم العصيان. فالامتثال والعصيان في النهي صنخه طبيعته تختلف عن العصيان والامتثال في الأمر. في الأمر بصرف الوجود، في النهي العصيان بصرف الوجود. أما الامتثال بكل الوجود بكل الأفراد، يجب أن يترك كل الأفراد. في الأمر بترك فرد أو فردين أو ثلاثة لا يحصل العصيان إذا أتى بفرد واحد. فالامتثال هنا يغاير الامتثال هناك، والعصيان هنا يغاير العصيان هناك. إذن السبب في أن مفاد النهي هو العموم من قبيل القسم الثاني والثالث والرابع، يعني إما عموم استغراقي من حلالي أو عموم مجموعي، السبب هو هذا. يعني نفس المحمول، نفس الحكم هو يقتضي ذلك. إن عندنا في القضية القانونية الشرعية أو غير الشرعية ثلاثة أضلاع أو ثلاثة محاور أو أربعة: محور الحكم المحمول، محور قيود الوجوب الموضوع، محور المتعلق، محور الرابع هو متعلق المتعلق. متعلق المتعلق، الصلاة قيدها الاستقبال، الصلاة متعلق للوجوب قيدها الاستقبال، قيد الاستقبال عين الكعبة المكرمة. فالكعبة المكرمة يطلق عليها متعلق المتعلق، الصلاة متعلق للوجوب، وعين الكعبة الشريفة متعلق المتعلق، متعلق المتعلق. هذا ضلع رابع في القضية القانونية الشرعية. العمدة هم الثلاثة، هذا الضلع الرابع تبعي، تبعي. إذن هذا الكلام من المشهور، يريدون أن يقولوا المحمول الذي هو في القضية القانونية الشرعية أو الوضعية، هذا المحمول في الوجوب في الأمر يقتضي صرف الوجود البدلي، والمحمود في جانب النهي يقتضي استغراق عدم الدعاء. مدعى كلام المشهور. المرحوم الإصفهاني ينكر أن الاختلاف بسبب الحكم وهو الوجوب والحرمة، يعني وكذلك السيد الخوي يقول الاختلاف ليس بسبب الحكم، وجوبية الوجوب، أمرية الأمر أو ناهوية النهي أو حرمة الحرمة، لا، هذا ليس الاختلاف نابع من ذلك. الاختلاف ناشئ عند الإصفهاني كما يدعي المشهور من الحكم. إذن من أين الاختلاف عند المرحوم الإصفهاني؟ عند المرحوم الإصفهاني الاختلاف ناشئ من المتعلق، المتعلق في النهي أخذ بطراز وبإطار معين، والمتعلق في الوجوب أو الأمر أخذ بقالب بإطار بطراز بشكل آخر. القالب يدعي المرحوم الصهاني القالب يختلف، قال حسد مدعى بعد ما ندخل في الأدلة والنقض والإبرام، المدعى أساس أنا لتوضيح المدعى ضروري بعدين ندخل في التفاصيل، التفاصيل فيها يعني فيها غمار كثير، إذا واحد يحدد المدعى أفضل. أول شيء المدعى ما هو؟ المدعى المشهور ما هو؟ مدعى الإصفهاني ما هو؟ والنتائج ما هي؟ نتائجها متعددة سنويا. فالمشهور إذن مدعاهم هكذا، أن في جانب الأمر والوجوب الأمر يقتضي صرف الوجود، أما في جانب النهي النهي يقتضي الاستغراق أو المجموعين. هذا اختلاف بسبب الطبيعة المتعلق المأخوذ في الحكم، يقولون لا طبيعة واحدة. الاختلاف بسبب المحمول، وهي نكتة تدقيق كل جيد بغض النظر عن صحة كلام المشهور، سنرى كلام المشهور صحيح، والإشكالات الدقية الفلسفية العقلية للمحمود الإصفهاني فيها على كونها صحيحة، لكن ما تنتج مدعى الإصفهاني ولا تخرب مدعى المشهور، سنبين إن شاء الله. بس بغض النظر عن هذا، فإذا كلام المشهور يقولون النتيجة في النواهي تختلف عن النتيجة في الأوامر ليس بسبب الطبيعة المتعلق المأمور بها أو المنهي عنها، طبيعة في كلا الطرفين واحدة، الحكم وهو الأمر والنهي والوجوب والحرمة هو اقتضاءه يختلف. هذا مدعي المشهور. لاحظوا كيف أن هذا الظهور معين، أن لما في النواهي الصهاني يقبل، فريق الصهاني والسلخوي والمشهور يقبلون، أن بين النتيجة المحصلة بين النواهي والأوامر هناك اختلاف، لا شك هناك اختلاف. لماذا يدقق الأصوليون في القرينة، منشأ القرينة في الظهور، البنية؟ يقول لماذا الظهور هو هذا، بسبب الحكم بسبب المتعلق، جملة معينة اقتضت هذا الظهور، لماذا نفكك التركيب والكلمة كلمة ندقق في الظهور، ان هذا الظهور منين اتى، من اي عنصر من عناصر الجمله اتى، ما الفائده في ذلك؟ اوه فائده كثيره، سنرى فوائد عجيبه في الاضطرار، في الشك، في 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 ثمرات كثيره في كيفيه جريان القواعد الثانويه. هذا هو استنباط يسمونه، ان ما يكتفي بالظهور الاجمالي، بل ماذا يتقصد ويطلب الظهور التحليلي كمختبر. الزوايا كيف، الشكل الظهور كيف، كم زاوية الظهور، منين أتى مثلا هذا المطلب في الظهور، تحليل بنية الظهور. صح، علم البلاغة هكذا، سيما علم المعاني، علم المعاني يعني يهندس الظهور عنصر عنصر، نقطة نقطة، جزء جزء، وليه ثمرات. بس علم المعاني في البلاغة هذا، علم الألفاظ في الأصول مزيد من جهود عملية التحليل التفصيلي للظهور. هذا علم الألفاظ، هذا الجانب الدلالة يعني الإثباتي في الدلالة، هو الدور هذا. البحوث التي لم ينجزها البلاغيون ينجزها الأصوليون بالدقة. كما أن أي تعريف آخر لعلم الأصول في بالحافظ الإثبات، كما أن علم الحجج هو مزيد من التفاصيل التي لم ينجزها علم الكلام ينجزها علم الأصول في الحجج، في التنجيز والتعذير. على أي تقدير، فإذن مع أن القولان متفقان على اختلاف الظهور في جانب الأوامر وجانب النواهي، وأن بالتالي النتيجة المحصلة في جانب الأوامر الصرف الوجود امتثالا، في جانب النهي امتثالا بترك جميع أفراد الطبيعة، متفقين على الظهور، إلا أنهم يبحثون في سبب تحليلي تفصيلي لهذا الظهور. هذا هو الاستنباط. اغتسل للجمعة، اغسل للجنابة، اغسل كذا، كل جمل وردت من الشارع، لكن هم يخوض الفقهاء في الاستنباط أن ماهية غسل الجنابة مباينة لماهية غسل الجمعة، مباينة لماهية الأغسال الأخرى، أم متفقة، أم سبب الاختلاف ومنشأ اختلاف في الموضوع، في المحمول، في المتعلق، ثمرات الاختلاف وثمرات عدم الاختلاف، إلى 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 تحليل ظهور، تحليل الظهور، تحليل تفصيلي للظهور. هذا فرق بين الراوي والفقيه. الراوي ما يعتني مع، يعني طبعا الراوي من حيث هو راوي، يعني قد يكون راوي فقيه بحث آخر. الراوي من حيث هو راوي يهم جمود الألفاظ، صوت الألفاظ، وإجمال المعنى. أما الفقيه لا يقتصر على الألفاظ وإجمال المعنى، يذهب إلى تحليل تفاصيل المعنى، هذا يسمونه استنباط، فهم، يبني أن الأغسال متباينة الماهيات أو الأغسال متحدة الماهية، متباينة الأسباب ومتحدة الماهية، أو متباينة الأسباب ومتباينة الماهية كما أنها متباينة الأحكام، ويترتب عليه تداخل الأغسال، تداخل أغسال سببا، تداخل أغسال مسببا، أو. إذن البحث التحليلي التفصيلي هو الاستنباط، هو الاجتهاد، لا صرف الجمود على الألفاظ والمعنى الإجمالي. فقيه يتصدى للفتوى، يفتي على وفق صحة السند، مجرد صحة السند ومجرد الدليل الإجمالي. صراحة هي ليست فتوى أعمل فيها الفقهاء والاستنباط، هي فتوى رواة وفيه محل إشكال تصدي الراوي من حيث هو راوي للفتوى. لابد أن يكون راوي فقيه، أو الفقيه فقيه وراويا حينئذ. على كل لما، لأنه لابد من أن يقف على الهندسة الدقيقة للقضية القانونية الشرعية، زواياها. نعم، على أي تقدير، فحينئذ نأتي لهذا المطلب. إذن كل الجانبين مسلمون بأن مقتضى الأوامر غالبا، سمو دائما مقتضى الأوامر غالبا صرف الوجود البدلي، أما مقتضى النواهي غالبا لا، الاستغراق، إما انحلال عموم استغراقي أو عموم مجموعي الثالث الثاني أو الرابع، وهو العنوان البسيط المسبب عن العموم المجموعي، وهذا حكم الرابع والثالث سواء إجمالا. إجمالا سواء. فإذا هناك اختلاف، هذا كلا المدعيين، والنتائج سنبين في موارد عديدة تختلف بين هذين المدعيين وهاتين النظريتين. جي أعيد، مدعى المشهور يقصد دليل المشهور، عفوا، كيف حينئذ نخوض ولو غدا إن شاء الله المؤاخذات أو النقود، الانتقادات نقد جمعه نقود، اشتراك لفظي هذا، نقد نقود، هو النقد نقد والنقود نقود، بس النقد يستعمل معنى الانتقاد وجمعه نقود. بعد ذلك نتعرض النقود التي وجهها الأسواني عن المشهور. دليل المشهور ما هو؟ دليل المشهور هكذا يقولون، باعتبار الأمر يمتثل يتحقق بفرد واحد، فيقال امتثل وأطاع. أما جانب النهي ما لم ينتهي ويترك جميع الأفراد لا يتحقق الامتثال، في الأمر يتحقق بفرد واحد، قال امتثل من وجوب الأمر. أما في جانب النهي لا يقال امتثل ولم يعصي إلا إذا تحقق منه ترك جميع الأفراد، فانطلقوا من العصيان والامتثال. العصيان والامتثال، ندقق شوية، العصيان والامتثال يعني انطلاق من المحمول، مجموع المحمول والمتعلق. أما بحث عصيان، عصيان حكم، امتثال امتثال حكم، هذا كلام المشهور. الإسواني وين يخالفهم؟ يقول ما ادعيتموه أنه من باب الامتثال والعصيان هذا خطأ، أنه من سبب الحكم خطأ. إذا من أين تدعي؟ يقول أنا أنطلق من نفس المتعلق. هذا الظهور اختلافه في الأوامر والنواهي عند المرحوم الصفهاني منطلق من نفس المتعلق. هذا إجمال دليل الصفهاني. بعدنا ما دخلنا فيه، إن شاء الله غدا ندخل فيه. الإصفهاني يدخل فيه دقائق الطبيعة والأفراد وأقسام الطبيعة وأقسام البحث، مهمة فلسفي منطقي متين، بس يخدم مدعى الإصفهاني أو لا بحث آخر، ويفيد في مباحث الأصول. هذا التدقيق من الإصفهاني إن شاء الله غدا نخوض فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.